أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الغوي الرجيم. وأقول لكم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله تعالى. كنا نتحدث في الشبهات التي أثيرت على المعاد الجسماني، قلنا أبرز تلك الشبهات ما عرف أخيرا بشبهة الآكل والمأكول. ثم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ثم بعد الإجابة عن هذه الشبهة ذكر المصنف والشارح بعض الشبهات الأخرى التي لا تستحق الوقوف عليها أصلا. خليني أذكر الأخوة بالشبهات، احنا مرينا على اغلبها، امر عليها مره اخرى ثم اطبق العلم. اشكل مثلا على الشبه على المعاد الجسماني بان المعاد الجسماني يستلزم المحال، وما استلزم المحال ها محال. اما الكبرى قلنا ما عندنا مشكله في الكبرى، انما كلام فل صغرى. نسأل صاحب الإشكال، يا صاحب الإشكال، كيف أن المعاد الجسماني يستلزم المحال؟ قال لأنه قد ورد في النصوص أن الناس إذا أعيدوا، وأنتم تفترضون أن عودهم جسماني، إذا أعيدوا فسوف تنفطر السماء وتنتثر الكواكب و و و و و و وكل هذه، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وكل هذه أمور بعيدة يصعب أو يستحيل تحققها. إذن فالمعاد الجسماني يستلزم هذه الأمور المستحيلة، وما دام مستلزما لهذه الأمور المستحيلة فهو أيضا. إحنا أجبنا، قلنا تناثر الكواكب وانفطار السماء ليس أمرا مستحيلا، إنما ادعيت الاستحالة لأن قدرة الله عز وجل قد قيست على قدرتنا الضيقة. ولو أننا عرفنا الله وعرفنا سعة قدرته جل وعلا لما أشكلنا سيدنا بهذا الإشكال، إذ أن السماوات والكواكب وكلها حادثة، وما دامت حادثة فهي مسبوقة بالعدم ومتبوعة بالعدم، والحادث يمكن إفناؤه يمكن زواله، بالتالي لا غرابة ولا استبعاد ولا استحالة في أن تحصل جميع هذه الأمور حين المحال. هذا الإشكال الأول مع جواب. كان الإشكال الثاني أن المعاد لو كان جسمانيا لاحتجنا إلى مكان واسع يحشر فيه جميع الناس، ما دام المعاد جسمانيا. والمعاد الجسماني يعني أجسام مادية تحشر، والأجسام المادية تشغل حيزا ومكانا فإذا قلنا بأن الناس جميعاً يعودون بأجسادهم لا بأرواحهم، لو كان المعاد روحانياً فالأرواح مجرد عن المادة وبالتالي لا تحتاج إلى مكان يسعها، حيث أنكم تقولون بالمعاد الجسماني والأجسام مادية والمادي لا بد له من مكان، فأين نجد هذا الجواب؟ أين نجد هذا المكان؟ إن قلت أن المكان الذي يحشر فيه الناس بأجسادهم فوق الكواكب والأفلاك، قلت الكواكب والأفلاك كروية، وإذا كانت كروية فلا يستقر عليها شيء. هذا هو الإشكال الثاني. جوابه أولا وثاني. أولا خب صحيح أنت لا تستطيع أن تجعل شيئا على جسم كروي، لكن الله عز وجل قادر على ذلك، فيمكن أي يحشر الناس جميعا بأجسادهم في مكان يستقر على تلك الأفلاك الكروية من دون أن تقول بأنه يحصر ذلك. هذا واحد. وثانيا أخوب شنو المشكلة أن الله عز وجل يحشرهم في مكان ليس كرويا؟ صحيح نحن في أبحاث سابقة ثبتنا أن الأصل في الأشكال هو الشكل الكروي، لكن يمكن أن يحشر الله عز وجل الناس في مكان ليس كرويا. هذا الإشكال الثاني مع جوابي. تعالوا لي للإشكال الثالث. واضح الإشكال الثالث. شنو الإشكال الثالث؟ قال يابا لو كان الناس يحشرون بأجسادهم كما تدعون يا أصحاب مقالة المعادل الجسماني، خوب القرآن يتحدث أن الكفار سيخلدون في النار، أي أنهم سيعذبون ويخلدون بأجسادهم في النار، والحال أن الأجساد ليست لها القدرة، الأجساد المادية، لأن تبقى خالدة في النار، هي بعد فترة قليلة أو كثيرة، قصيرة أو طويلة، هاي الأجساد سوف تنصهر وتذوب وتتلاشى بفعل النار، لا سيما وأنا أتحدث عن نار جهنم نستجير بالله، فكيف تدعون الخلود للكفار وين في النار وتقولون بالمعاد الجسماني؟ هو لو تدعون الخلود وكون تتنازلوا عن المعادل الجسماني، ولو تتمسكون بالمعاد الجسماني وكون تنكرون هذه النصوص التي دلت على خلودي على خلودي. جواب الكفار في النار. هذا واضح إن شاء الله. جوابه خب هذه الأجساد بعد أن تصهر وتذوب في نار جهنم وتصير ذرات نارية، خب الذي خلقها قادر على أن يعيدها مرة أخرى، وهكذا كلما صهرت وذابت وصارت ذرات وأجزاء النارية الله يعيدها مرة أخرى، لا سيما وقد نص القرآن على ذلك. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. واضح إن شاء الله؟ هذا الإشكال الثالث مع جوابه. الإشكال الرابع، أنت تقول المعاد جسماني والمعاد الجسماني الأجسام ينبغي أن تتوالد من غيرها، كيف صرنا نحن في الحياة الدنيا؟ هذا التزاوج بين الرجل والمرأة أدى إلى ولادتنا في الحياة الدنيا، فكذلك المعاد في الآخرة إذا كان جسمانيا يحتاج إلى توالد، والتوالد لا يمكن أن يكون من الأرض، إذ أننا صرنا أخيرا إلى الأرض ثم نبعث من الأرض، والتوالد لا يمكن أن يكون من الأرض بل لا بد من أبوين. هذا الإشكال الرابع، يبدو أنه لم يطلع صاحب الإشكال الرابع على قصة آدم. الله عندما خلق آدم عليه السلام، طبعا أولا وثانيا، أولا لا نسلم أن المعاد توالد حتى يحتاج إلى أبوي، إنما المعاد الجسماني إحياء لرميم أجسادنا، قال من يحيي العظام وهي رميم. هذا واحد. ولو سلمنا أن المعاد توالد، خوب التوالد كما يمكن أن يكون من أبوين كما هو في أغلب الناس، يمكن أن يكون من أحدهما كما في قصة عيسى عليه السلام، ويمكن أن لا يكون من واحد منهما بل من التراب كما في قصة آدم عليه السلام. إن شاء الله واضح هذا. هذا الإشكال الرابع مع جوابه. الإشكال الخامس، المرة راح يدفع على أهل الجنة. في الإشكال الثالث، جعل مادة الإشكال أهل النار. في الإشكال الخامس راح نحول البوصلة صوب أهل الجنة. أنت ماذا قلت؟ أهل الجنة كأهل النار من جهة الخلود، كما أن أهل النار يخلدون في النار المسعورة، كذلك أهل الجنة يخلدون لكن وين؟ في نعيم الجنة. هذا الذي لو كان المعاد روحانيا فلا مشكلة في خلودي أهل الجنة، كما لا مشكلة في خلودي أهل النار. إنما الكلام لو كان المعاد جسماني. خوب السؤال، الجسم متناهٍ أم غير متناهٍ؟ جواب، ها؟ مسبوق الجسم، مسبوق بالعدم، ملحوق بالعدم، فهو وإذا كان الجسم متناهيا هل له القدرة على البقاء إلى ما لا، إلى ما لا في الجنة، إلى ما لا يتناهي؟ هو متناهي، فكيف يبقى خالدا في الجنة إلى ما لا يتناهى؟ أجسامنا لا تتحمل هذه الفولتية، يا فولتية، فولتية ها عدم التناهي في الجنة، لأن فولتية أجسادنا ماذا؟ متناهية. هاي شو تقول بيها والله؟ هذا الإشكال، ما أدري هذا صاحب الإشكالات كان متغديا أم لا؟ ها سيدنا، هذا الإشكال شو تقول لي؟ شوفوا بمثال، أنا راح شوية أخالف العلمين في طريقة الجواب. أقول أعضاء الإنسان مرة جسد الإنسان، مرة نطالعه ونقلبه وننظر إليه حال وجود الروح فيه، ومرة نطالعه ونقلبه وننظر إليه بعد خروج الروح منه. الجسم الإنساني بل الجسم الحيواني بعدما تخرج الروح منه يبدأ بالتفسخ وآخرك جيفة قدر، أليس كذلك؟ يبدأ بالتفسخ و و و و و و و و و بمجرد ها أن تخرج. فإذا كانت الروح باقية فيه هو إنما يتفسخ ويتلاشى و و و و و ويتناهى. لأجل ماذا؟ أننا سلبنا الروح عنه. فإذا كانت الروح باقية وكان الجسد مجرد واسطة، فهذه الواسطة ما دام المؤثر فيها تزول وتتلاشى. جواب: إنما تزول وتتلاشى بعد سلب الروح منها. ففي الجنة حيث الروح باقية فالجسد باقي. هذا هو الإشكال الخامس مع جوابي. المصنف والشارح، طبعا المصنف يجيب عن هذه الإشكالات الخمسة بجواب واحد، يقول هي مجرد استبعادات تطبق على الرسول.
قال: وعدم انحراف الأفلاك
بل
وحصول الجنة فوقها ودوام.
لا يا ريت هسه كل هذا، كل مبتدأ نضيف له خبره. وعدم انحراف الأفلاك سيدنا
استبعادات.
ها، وعدم انحراف الأفلاك اللي هو لازم للمعادل الجسماني مجرد استبعاد بل سيد. هذا الإشكال الأول مع جوابه بل سيد.
وحصول الجنة فوقها،
وحصول الجنة فوقها، هاي عاد على الأفلام. وحصول وعدم حصول الجنة فوقها، فوق تلك الأفلاك مجرد استبعاد بلسي،
ودوام الحياة مع الاحتراق،
وعدم دوام الحياة مع الاحتراق مجرد استبعاد بلسي،
وتولد البدني من غير التوالد،
وعدم تولد هذا الرابع، وعدم تولد البدني من غير التوالد، بل التولد لا بد له من توالد، هذا مجرد استبعاد هذا الرابع، بل
وتناهي القوى الجسمانيه،
بل
استبعادات،
واتنا هذا هنا استئنافي، وان الاجسام متناهيه هذه مجرد استبعادات، بل
اقول احتج الاوائل
بل
على امتناع المعاد الجسماني بوجوه
باشكالات ووجوه، بل
احدها ان السمع قد دل على انتثار الكواكب وانحراف الافلاك وذلك محال.
السمع شنو المراد بالسمع؟ يعني هذه النصوص ايات وروايات، بل
وذلك محال،
بل
الثاني
لكن نكتب وما استلزم المحاله ها محال، فالمعاد الجسماني محال، بل
الثاني أن حصول الجنة فوق الأفلاك،
بل
كما ذهب إليه المسلمون يقتضي عدم الكرية،
يقتضي عدم الكرية، يعني أنت لو تتنازل عن الأصل في الأشكال اللي هو كون الأفلاك كروية، لو تتنازل عن كون الجنة على تلك الأفلاك، إذ لا يمكن أن تكون الأفلاك ساعدوني كروية وتكون الجنة فوقها، بل
الثالث،
بل الإشكال الثالث
أن بقاء الحياة مع دوام الاحتراق في النار محال،
محال، بل
الرابع أن تولد الأشخاص وقت الإعادة،
بل
من غير توالد،
شو إيش فسر الإعادة بالتولد، بل
من غير توالد الأبوين باطل،
هذا الإشكال الرابع، بل
الخامس أن القوى الجسمانية متناهية،
بل
والقول بدوام النعيم، بدوام نعيم أهل الجنة قول بعدم التناهي،
ها لأن خلودهم يعني عدم تناهيهم، والحال أنهم متناهون، بل
والجواب عن الكل واحد،
بل عن الكل عن جميع الإشكالات واحد، بل
وهو أن هذه استبعادات،
بل
أما الأفلاك فلأنها حادثة على ما تقرر.
هذا اكتبوا لي الرد التفصيلي خليني أسميه من قبل العلامة على الإشكال الأول، فلأن الأفلاك حادثة بلسي
على ما تقرر أولا،
بل
فيمكن انتراقها كما يمكن
فيمكن فناؤها، بل
فكذا حصول الجنة فوق الأفلاك،
هذا جواب الإشكال الثاني تفصيلا، بل
ودوام الاحتراق مع بقاء الجسم ممكن،
ممكن ليش، بل
ولأنه تعالى قادر على كل مقدور،
بل
فيمكن استحالة الجسم إلى أجزاء نارية،
استحالة الاستحالة مو اللي تقابل الإمكان، تحول أحسنتم،
ثم يعيدها الله تعالى هكذا دائما،
بل
والتولد ممكن كما في آدم.
شوفوا إذن يقول طبعا كان أكون مناسب نقول لا نسلم بأن المعادة تولد، بل المعادة ها إخراج من التراب، ولو سلمنا بأن المعادة تولد فالتولد يمكن أن يكون من غير أبوين كما في قصة آدم، بل
والقوى الجسمانية قد لا يتناهى أثرها،
بل
إذا كانت واسطة في التأثير،
ها إذن التأثير في الحقيقة لمن؟ للروح، وأما القوى الجسدية المتناهية فهي مجرد أدوات ووسائل، بل المسألة الخامسة عندنا وقت إن شاء الله، أنا فقط أبين مصطلحات أربعة إن شاء الله تعالى غدا نخوض في المطلب، المصطلحات الأربعة. شوفوا سادتنا مشايخنا حتى أبين الحاجة التي دعتنا إلى بيان المصطلحات الأربعة الآتية، كون أطرح هذا التساؤل اللي هو يصلح عنوانا للمسألة الخامسة، ما هي موجبات الثواب والمديح، وما هي موجبات العقاب والذنب. بعبارة أخرى، متى نستحق الثواب والمدح ومتى نستحق العقاب؟ سمعوني سيدنا والذنب. بعبارة ثالثة، ما هي علة الثواب والمدح وما هي علة، أريد أسمع، العقاب والذنب حتى نجيب عن هذا المطلب على اختلاف الصياغات، كون نعرف أولا شنو المراد من المدح، ثانيا شنو المراد من الثواب، ثالثا شنو المراد من الذنب، رابعا شنو المراد من العقاب. فكي نجيب عن هذا التساؤل كن نقف وقفة مع هذه المصطلحات الأربع. طبعا بعض هذه المصطلحات مرت وين؟ عندما تحدثنا عن التكاليف، عندما كنا نتحدث في عدل الله عز وجل ذكرنا بعض هذه المصطلحات. مثلا خلينا أذكر الأخوة، تحدثنا هناك عن مصطلحي الثواب والعقاب، عرفوا الثواب، اكتبوا لي، وهذا ليس تعريفا جديدا حيث وقفنا عليه هناك وقفة تفصيلية. عرفوا الثواب بأنه النفع المستحق، النفع المستحق المقرون بالتعظيم والإجلال، أو المقارن بالتعظيم والإجلال. النفع بمثابة الجنس، إذ أن الثواب نفع والتفضل نفع والعوض نفع، فالنفع جنس تحته أنواع، اللي هو ثواب والعوض وبعد والتفضل. كيف أخرج العوض والتفضل؟ بقوله المستحق أخرج التفضل، فإن التفضل نفع من دون استحقاق. وبقوله المقرون بالتعظيم والإجلال أخرج العوض، فإن العوض نفع مستحق لكن لا يقرن بالتعظيم والإجلال. فنكتب النافع بمثابة الجنس، المستحق فصل أو خاصة أخرجنا به التفضل والمقرون بالتعظيم والإجلال فصل آخر أخرجنا به العوض. بعد والأشياء تعرف بأضدادها، عرفوا للعقاب، العقاب ضرر مستحق مقرون بالإهانة والإذلال. إذن الثواب نفع والعقاب، سمعوني، ضرر، كلاهما مستحق لكن الثواب يقرن بالتعظيم والإجلال بينما العقاب يقرن، سمعوني، بالإهانة والإذلال. تحدثت عن مصطلحين، ايش بقى عندي؟ بقي عندي مصطلحان آخران اللي هم المدح والذم. المدح عرف بأنه قول ينبئ عن رفعة صاحبه رفعة الممدوح مع قصد الرفعة. وهي راح أبين ليش جئنا بهذا القيد بعد عن رفول الدم. قول ينبئ عن ضعة الدم هذا، قول ينبئ عن ضعة المذموم مع قصد الدم. خليني أقول أنا عندما أقف على قبر أمير المؤمنين عليه السلام، شعراء عندما يقفون على هذا الشاعر عندما يقف على مقتل الحسين عليه السلام يقول: يا ميتا ترك الألباب حائرة وفي العراء ثلاثا جسمه ترك. أو عندما يقول هذا الشاعر الآخر: لعلع بباب علي أيها الذهب واخطف بأبصار من سروا ومن غضبوا. هذا الكلام يشعر برفعة صاحبه مع قصد المدح، إذ ربما تقول كلاما فيه إنباء بالمدح لكنك لا تقصد المدح وإنما تقصد الذم. مثلا تقف على جاهل فتقول: ما شاء الله إنك أنت العالم النحرير. خب هذا الكلام فيه رفعة لكن يسمى سيدنا، يسمى مدحا أو لا يسمى؟ ها، لأنني لم أقصد رفع شأني وإنما قصدت التحكم والسخرية والاستهزاء، لهذا قيدنا بقصد المدح. وكذلك العكس. شنو كذلك العكس؟ عندما أتحدث في الدم وأقول أنزه أسماع الأخوة وأقول أن الثاني أو الأول أو الثالث كان وضيعاً كافراً ماجناً، هذا دم فيه ضعة وقد قصدت أن أحط من قدري إن كان له قدر، وقد لا أقصد بالكلام الذي فيه ضعة لا أقصد التحقير، كما لو وقفت عند مؤمن هم الظالم بقتله فقلت: هذا فاسق شارب للخمر. خب هذا يسمى دما او لا يسمى؟ جواب: يسمى دما. واضح ان شاء الله. هذه هي سيدنا، هذه هي شكرار، هذه هي المصطلحات الاربعه. الكلام متى نستحق الثواب والمدح ومتى نستحق العقاب والذم؟ خلوني اقرا فقط هاي المقدمه. سيدنا عندنا وقت
8 دقائق،
خليني اقف على هذه المقدمه وان شاء الله تعالى غدا اكمل المطلب. بلسي لا لا المدح لا ما بي بس.
أقول المدح قول ينبئ عن ارتفاع حال الغير.
بل رفعت حال الغير بل.
مع القصد إلى الرفع منه.
ها وإلا لو ذكرت كلاما فيه رفعة لكنك لا تقصد به الرفعة وإنما تقصد التهكم والسخرية والاستهزاء.
والثواب هو النفع المستحق المقارن للتعظيم والإجلال.
بالمستحق أخرج التفضل وبالمقارن أخرج العوض بل.
والذم قول ينبئ عن اتضاع حال الغير
بل.
مع قصد
الضع يعني الدنو بل.
مع قصده
بل.
والعقاب هو الضرر المستحق المقارن للاستخفاف
بل.
والإهانة.
والإهانة بل.
والمدح والثواب مستحقان.
ها بلي هذا جواب عن السؤال إن شاء الله تعالى غدا. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.